أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا إلى النقطة الثانية من المبحث الأول من الفصل الثالث، وهو تصورنا للإنسان من خلال المبادئ المتقدمة التي طال عرضها. والآن وبعد استقصاء ما نعلمه عن أنفسنا واستكمالها عبر الرجوع إلى معارفنا التلقائية الصالحة للاستعمال واستحضارها بالفعل جميعا أمامنا، نصبح بإمكاننا أن نتصور أنفسنا تصورا بما يخصها بالذات، وهي أنها موجودة كجزء من كل في جوهري، متكونة ككل جوهري، مستكملة بذاتها كجزء من استكمال الكون ككل وفقا لخصائصها الجوهرية بثلاثة أنواع من الاستكمال، مترابطة جوهريا، طبيعيا وإراديا وتلقائيا وتدبيري. لكل منها أربع مراتب نفتقر جوهريا في تدرجنا فيها إلى عون من يملكها، وبالأخص في المرتبتين الأخيرتين اللتين يضمنان بلوغنا لتمامنا، أو على الأقل السير في سبيله. هذه يعني خلاصة ما في هذا العرض الطويل لهذه المبادئ. طبيعة الحال كما تكلمنا من قبل في تصورنا للكون، في عنا موانع من تصور الإنسان بهذا النحو. إن فعالية تصورنا للإنسان بهذا النحو لا تحتاج منا إلا إلى تعمد استحضار ما نعلمه عن أنفسنا واستكمالها بتلقائية صالحة للاستعمال، نعلمه بتلقائية، فلا نكتفي بالمعاني الأسرى حضورا إلى أذهاننا، ولا تشتبه علينا تلقائياتنا الصالحة بغير الصالحة، بل نستبعد التلقائيات الانفعالية والوهمية والمشهورة أو الملقنة، ونبقى ونحن وأولياتنا ووجدانياتنا وحسياتنا وتجربياتنا. فإذا ما فعلنا ذلك أمكننا أن ننتقل بيسر لملاحظة المبادئ المحددة لما نجهله عن استكمال أنفسنا، وبالتالي تحديد متعلق السؤال أو الأسئلة بالنحو الموافق لأوليات العقل دون الوقوع ضحية أسئلة لا معنى لها أو أسئلة فرضية لا يصلح طرحها إلا بعد حسم صواب مبادئه. وسيأتي في الفصل الرابع والأخير إعادة طرح مختلف لموانع فعالية هذا التصور وعوائقه ولآثاره، فهي وإن كانت بينة من خلال عرض المبادئ إلا أن الأمر محتاج إلى ما هو أزيد، لا بداعي توضيحها وإنما بداعي التمكين من استقرارها واستحواذها وامتلاك المشاعر النزوعية التي تحملنا على تحصيل الإجابة على الأسئلة المبثقة عنها. هلا طبعا نجي بحكي لاحقا، بس نجي بالبحث بالفصل الرابع، شو قصة هذا الفصل الرابع؟ والآن بعد تصورنا لأنفسنا واستكمالها وفقا لهذه المبادئ التي تجعل منا متوجهين إليها بما يخصها بالذات، فمن البين لنا أنه لا تصل النوبة أصلا إلى طرح الأسئلة الأربعة التي ذكرناها أول هذا الفصل، وأشرنا إلى أنها محل نزاع تاريخي سواء بين المتدينين أنفسهم أو بينهم وبين الماديين والملحدين. إذ من البين من نفس تصورنا لأنفسنا واستكمالها أننا محتاجون في تمام استكمالنا إلى أشخاص مالكين لكمالهم التام وبالغين المرتبتين الثالثة والرابعة من الاستكمال التدبيري، مش فقط هذا، وواجدين للقدرة على تكميلنا بالآليات والطرق الملائمة لقابلياتنا الذهنية والنزوعية المختلفة. وبما أن حاجتنا إلى هذا الأمر تزيد على حاجتنا المشتركة مع سائر الموجودات، وبما أن الموجود بذاته مبدأ لكل ما يوجد لا بذاته في تكوينه واستكماله، فهذا يعني أننا محتاجون إليه لنستكمل هذا الاستكمال كما كنا محتاجين إليه في سائر الأمور الأخرى، ولا يمكن سد هذه الحاجة إلا بوجود أشخاص مالكين بأنفسهم لها، بأن يكونوا جزءا بالفعل من الكون ككل ويكون الكل مشتملا عليهم ومستكملا بهم، ما دام استكمال الكل باستكمال أجزائه ككل بأن تكون عاملة ضمنه أكمل أفعالها. تماما، المسألة ما في فرق. يعني هون حينما نفهم الأمر على حقيقته بهذا النحو، النزاع حول اللي بيقول لك الشر التكويني والشر التشريعي، والنزاع حول مثلا بيقول لك هل يجب على الله بعثة الأنبياء، هو نفس السؤال، هل يجب على الله أن يوجد داء لكل دواء، أو يوجد دواء الأدواء الأدوية أو أن يوجد طعام الحيوانات أو أن يوجد الماء والهواء للكائنات. مبدأ السؤال ومبدأ الجواب واحد فيها جميعا، لأنه هي عملية التكميل ومبادئ التكميل والاستكمال واجبة الكون في ظل انتفاء العبث، وانتفاء العبث واجب في ظل كون الكون فعل الكائن بذاته بنحو مطلق، الكامل بنحو مطلق. وبالتالي هذا التعداد وهذا التفريع كله ناتج من الانطلاق في تصور الكون أو في تصور الإنسان وفي تصور استكمال الإنسان من أحكام وهمية وانفعالية. وإلا متى ما تصورنا الإنسان كل هذه الأسئلة تنتفي ترتفع. بصر يعني لما لاحقا بعد هذا الأمر ما تبين لي، حينما تقرأ القرآن الكريم مثلا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، ما خلقنا السماوات والأرض إلا بالحق مثلا، أو ما خلقنا السماوات والأرض، هذه العبارة مش عارف إذا هي لأقول إنه ما عملنا لاعبين، مش عم نلعب المسألة، مش له لعب وأشياء هكذا يعني، لا في 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 عمل جدي، في شيء حقيقي نريد أن نصل إليه، في غاية وأمر أكمل، الكون كله يسير نحوه، أنتم جزء من هذا الكون. شيء جميل جدا، شوف كيف يعني تبدأ ما كنت تقرأه دائما دائما دائما، تسمع كده دائما، بتشوف ببعض الروايات بيقول لك وكأنني لأول مرة أسمع هذه الآية، وارد كتير هاي، هذا لو بصير تشوف بتصير معك ببعض المواطن يعني. بس بالنسبة إلى نوع الآيات اللي هي كثيرة جدا، يعني مثلا لماذا هذا التركيز من الله عز وجل في كتابه في القرآن؟ عم بحكي طبعا انطلاقا من ما بان وتبرهن عندي، لماذا هذا التركيز على الاستفاضة في ذكر النعم أو خلق السماوات والأرض وخلق الأنعام وخلق الأقوات وخلق تسير الرياح وكل ما يحتاجه الإنسان، كل ما تحتاجه الحياة، لماذا هذا التركيز كله؟ ما لم يأتي به، شوف يعني عادة يتم الكلام عن هذا الأمر في 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 مقام برهان النظم لإثبات أصل وجود الله. أصلا الله عز وجل في كلامه لا يتكلم عن إثبات ذاته أصلا، حتى الذين يتكلم معهم من ينكر وجود الله أو من يشك بأصل الوجود، أنا باعتقادي مثل ما في عنا جنون عملي مثلا، المجنون لا يميز الأوليات المتعلقة بالنفع والضرر والكمال والنقص العملية، بالأوليات العملية لا يميزها، فيضر نفسه، لا يعرف تلبية أول أوائل حاجاته، فلذلك يحتاج إلى الرعاية والكاملة، بيوضع بمصحة، لك مجنون. الجنون هو العمل خلاف المعرفة الأولية البينة لذاتها، هذا جنون عملي وهذا اللي بيحكوا عنه. بس في عنا شيء آخر، عنا الجنون النظري، يعني في مقام النظر، في مقام المعرفة، النظر في المعرفة، الجنون النظري اللي هو المخالفة لأوليات العقل، المنكر أصلا هو ضرب من الجنون، جنون نظري. فهو لا يتكلم مع المنكرين، تكلم مع من يعني لم يخطر في بالهم أن أن الكون ليس له مبدأ وليس له أساس. كانوا يعبدون آلهة ووسائط وإلى آخره. ولكن رغم ذلك كان يأتي بكل هذا الوصف وهذا الاستعراض المستفيض لما قدمه وما أتقنه وما أحدثه لمن؟ لأجل الإنسان، لأجل الإنسان. يقول كل هذا لأجلك، ها؟ فكيف ممكن أنا أترك إكمال هذا الأمر ولا أبعث الرسل ليقوموا بتقديم ما يكملك في الجنبة التي لا تستكمل بتلك الأمور التي أتقنته؟ يعني الكون كله واحد، فعلت كذا فعلت كذا فعلت كذا لأجل أن تستدنك وفي غذائك وفي 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 وفي، بس أنت في عندك جنبة أخرى، في عندك شيء آخر. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. التزكية، تزكية النفس، يعني التزكية تكميل النفس، بلوغ، بلوغ زكى الشيء، بلغ تمامه وكماله. فتجد هذا المعنى الصريح الواضح الذي في السابق بالنسبة لي يعني لم أكن أجده، لم أكن واضحا، لم أكن ملتفتا إليه أصلا، أنه كل هذا العرض هو للإشارة أنه بعثة الأنبياء هي تتميم لكل هذا العمل، عمل التمكين الإنسان من الاستكمال، تكوينه وتهيئة ظروف استكماله في جنبته الجسمية والغذائية المولدة و يعني كل ما يرتبط بها، وصولا إلى تكميله في الجنبة النزوعية والإدراكية ببلوغه للحكمة والاعتدال. ولذلك دائما ما يصف عباد الرحمن، يصف المخلصين، يصفهم بأي شيء يميزهم؟ يميزهم عن سائر الناس، يميزهم عن سائر الناس في بلوغهم لهذا الكمال، في بلوغهم لهذا الكمال بامتلاكهم للصفات التي هي مظاهر الحكمة والاعتدال. الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. آيات عديدة وكثيرة تتكلم عن صفاتهم وعن أخلاقهم وعن كمالاتهم وفضائلهم، عن يعني امتلاكهم للحكمة والاعتدال، وتقوم بذلك في طول تقديم رسالة الأنبياء وبعثه، تقديم رسالة الأنبياء وبعث الأنبياء كمتمم وكعمل مكمل لكل هذا العمل القادم لاستكمال الإنسان. ولذلك ما في يعني تجي أنت تقول خلق الله الكون، خلق الله الإنسان، فهل يجب عليه أن يبعث الأنبياء؟ سؤال خطأ، سؤال منطلق من مبادئ وهمية في تصور الإنسان وتصور الكون. من الأساس هو مفروض يجب أن يكون، لأنه هذا من ضمن مقومات بلوغ الكون لكماله، بأن تصير أجزاؤه، الجزء منه وهو الإنسان اللي هو أكمل من كثير من الكائنات وليحتاج إلى كمال خاص في هذه الجنبات، يتوقف كمال الكون وقيام هذه الأجزاء بأكمل أفعالها على هذا الأمر. أما الكلام عن استغناء النوع البشري في عملية الاستكمال فضلا عن الاستغناء الشخصي، شوف النوع البشري فضلا عن الاستغناء الشخصي، فهو غير حاصل في أي مرتبة من مراتب الاستكمال. يعني الكلام أنه النوع البشري كله مستغني عن غيره أو فضلا عن أنه الشخص، فهو غير حاصل في أي مرتبة، وحكينا عن هذه النقطة، في أي مرتبة مراتب الاستكمال فضلا عن المرتبتين الأخيرتين من الاستكمال التدبير. وما من شيء يوجد إلا كجزء من كل مرتبط بسلاسل طولية وعرضية مرتبطة جميعها بالموجود بذاته، ولا معنى للكلام عن أي شيء إلا من حيث أنه مرتبط به. أما وجودهم بالفعل، هون بتصير النقطة لك، أما وجودهم بالفعل فمرتبط بمدى كون الكون مستكملا لكماله الأتم متكونا بالنحو الأكمل، ومدى كون الموجود بذاته مبدأ له على هذا النحو. وهذا ما يرتبط بالإجابة على الأسئلة التي سبق طرحها في الفصل الثاني. وهذا تجده أيضا الآن التفت لها يعني. إنه حتى هذه النقطة، لأنه إثبات ضرورة وجودهم واشتمال الكون عليهم متفرع على أن مبدأ الكون هو أكمل ما يكون، وأن الكون بالنحو الأكمل. ولذلك كان يتضمن بيان الأمور التي ذكرتها قبل قليل، كلها تأتي ضمن بيان أنها من الله الذي هو المحيط بكل شيء والعالم بكل شيء والكامل المطلق، والذي أتقن فعل الكون وأحسن بأحسن ما يكون، بحيث العبث منتف وينص على انتفاء العبث بهذا الأمر، فبالتالي يجب أن يكون. فكان الناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم يتعجبون، وهو مثلا يتعجبون مثلا من حياة بعد الموت. في آيات أخرى بيجي بيقول أنه أنت يعني ما معناه يعني أنه أنت أيها الرسول عليك أن تتعجب منهم، يعني أنه العجب من تعجبكم في ظل كل هذا، العجب من تعجبكم. هذا مثل هالي بيصيبنا مع هالي اللي بيفكروا حالهم أنه هني على شكل اللي بيحكي عنهم أيضا بالنص. طبعا لو جينا عم نشرح هذا الكتاب قبل 6 أشهر كلهم كنت حكيتهم يعني هذا الربط بالقرآن الكريم، لأنه كلها جديدة يعني في قراءة القرآن من انطلاقا من هذا هذه المعرفة أو هذه النظرة. لما بيجي عم بيحكي عنهم يعني في عنا ناس هلا على شاكلة اللي بيحكي عنهم القرآن، بيقول اللي هن بينتقدوا الأنبياء إنه لك من اللي آمن عندك، إنه منهن نحن ما نؤمن كما آمن السفهاء، أنؤمن كما آمن السفهاء، هذا النظرة الاستعلائية الشوفانية. وهؤلاء المترفين، منهن المترفين اللي هن وضعهم مرتب، ما عندهم لا هم المال ولا هم القوت ولا، ومضبطين أمورهم وكل شيء، يعني لهم وجاهة في المجتمع، اللي طبيب أسنان مضبط أموره، طبيب عيون مضبط أموره، مهندس مضبط أموره، يعني هؤلاء اللي هم وضعهم الاجتماعي ضابط، بتلاقي نماذج من هؤلاء في عصرنا. حينما يتكلم أحد بصيغة بلغة الاعتقاد اليقيني أنه متيقن، يبتسمون ويضحكون ويستهزئون أنه كيف استطعت، من أين أتيت بهذا اليقين، يتعجبون من يقينك، يتعجبون من معرفتك القاطعة، والحال أنه هو بالمقابل شككم هو مدعاة العجب، على أنه شككم أنا وقعت فيه، أنا الآن أتعجب من نفسي كيف كنت تأتي إلى نفسي هذه الأوهام وهذه الشكوك وهذه ما من إنسان إلا وتأتي إليه الأحكام الوهمية ومقتضى الأحوال الذهنية والنزعية فيحكم، ولو لآنات ولو لفترات، خصوصا في فترات الشدة أو فترات المعاناة أو فترات الرخاء غيرها. فالآن أنا أعجب من نفسي، فهم أنتم أدعى بالعجب من أنكم تتعجبون من اليقين أو أن لديكم شك في هذا الأمر. ومن البين أيضا من نفس تصورنا هذا النقطة الأولى من مسألة أصل الحاجة، مسألة أصل الحاجة وأصل ضرورة أن يكون إذا كان الكون بالنحو ذاك. طبعا نفس طرح الأسئلة صار متضمن للإجابة هنا. يعني الأمر الآخر هو طيب عال كيف منشخص هؤلاء، كيف نعرف هؤلاء، ما الطريق إلى معرفتهم، أيضا هذا صار واضح صار بين وهذا هو الذي تجده أيضا في لسان القرآن، التركيز والتجديد على أهل العقل وأهل المعرفة وأهل التفكر وأهل التأمل، الذين عرفوا الإنسان وتأملوا في أنفسهم وتأملوا في كمالاتهم وتأملوا في هذا الكون في كيفية ترابطه وتخادمه، وعرفوا أنه سبحانك رب خلقت هذا باطلا. ومن البين أيضا من نفي تصورنا لأنفسنا الطريق إلى معرفة هؤلاء الأشخاص على تقدير وجودهم وملاحظة مضمون تعليمهم وإرشادهم والنظر إلى مدى ارتباطهم بامتلاكنا لتمام الاستكمال ومدى قدرتهم على تبليغنا ذلك. إذا كان الأنبياء جزء ضروري لتكميل الإنسان الذي اختص بامتلاك كمال في الجنبة النزوعية والإدراكية، في امتلاك الاستكمال التدبيري بمرتبتيه الثالثة والرابعة، إذا كانت هذه وظيفة الأنبياء الذي يفتقر إليها الإنسان في استكماله في هذين المرتبتين، ويجب أن يكون الكون مشتمل عليهما إذا كان بالنحو الأكمل. طيب، فما الطريق إلى معرفة أن هؤلاء أنبياء أو لا؟ ما الذي أتوا به؟ هل أتوا لأجل أن يكملون في هذا الجانب؟ أم أتوا ليتكلموا عن شيء آخر؟ أتوا ليحفزون على ضد ذلك؟ أهملوا ذلك؟ كل هذا مباشرة، لذلك تتساقط بمجرد، طبعا هذا على الجانب العملي، على الجانب النظري أيضا، إذا حينما يقود العقل في معرفته لله إلى وحدانيته وإلى كماله المطلق وإلى امتناع الشرك وإلى آخره، أيضا نفس الأمر تتساقط كل الدعاوى المضادة لهذه المعرفة تتساقط، ولا حاجة إلى سبر، هو بالأساس أنت لا تحتاج إلى سبر كل الأحكام الباطلة حتى تعرف على الحق، هذه المغالطة التي يتم عرضها أحيانا، كيف عرفت أن دينك هو دين الحق؟ وفي كلمة للفارابي يستنسب إلى الفارابي أنه سأذكر أنا قرأتها في كتبه اللي أعتقد هي كتبه يعني اللي هي ربما في الفلسفة المدنية أو شيء ما أدري. مهم، العبارة بتقول أنه المعرفة الحق لا تحتاج إلى معرفة الباطل، معرفة الحق لها طريق من المبادئ الموصية لها بالذات، والعكس معرفة الباطل إنما بطول معرفة الحق، لأنه يكون مناقض للحق، ومقدار معرفتك من الحق تعرف يكون مقدار معرفتك من الباطل، فلا حاجة إلى استقصاء المذاهب الباطلة أو الاتجاهات الباطلة حتى تعرف أنك أنت على حق. إذا كانت هذا الذي إذا كنت تعرف كيف تفكر بالنحو البرهاني المنتج للصواب بالذات، فحينها تستنتج نعم الإنسان، وهذا أيضا ذكروه هم ذكروه الذين أسسوا وتكلموا في المنطق وفي معيار المعرفة، تكلموا عن حاجة الإنسان إلى الجدل قبل البرهان، والحاجة إلى الجدل هي ما هي عبارة عن الحاجة إلى سبر أقوال الآخرين الذين تكلموا في المسألة، هذا لما تهيئة للذهن البشري حتى يقترب من تعقل الأمور، يتمكن من تعقل الأمور بنحو صحيح. بظن المسألة هي مسألة استقراء، أنه نحن جينا إلى عندنا ألف مذهب، فجينا يلا إلى كل مذهب وجينا عم نفحص، فاللي بيبقى بالآخر هو الصحيح يعني مثلا، أو ممكن يكونوا كله الغلط، هذه العقلية التتبعية الاستقرائية بدي يطبقوها هون، أو هذه بس العقلية يعني المصطلح السائد باستعماله. هذا المبدأ اللي ينطلقون منه هو خاطئ، الأمر ليس بهذا النحو، المعرفة بالحق تكون من مبادئ تصور الموضوع ومبادئ المعرفة بما يكون للموضوع بالنسبة إلى غيره يعني عوارضه الذاتية، ومبادئ معرفة أسبابه. لولا موانع الأحوال الذهنية والخيالية، الأحوال الذهنية والنزوعية وما تقتضيه من أحكام وهمية وانفعالية، إذا ما نسميها انفعالية، لأنه عندي أيضا تردد في الاصطلاح أنه الأحكام الوهمية يكون هو مصطلح واحد ولكن أسبابه وطارة الأحوال الذهنية وطارة الأحوال النزوعية. فلولا الأحكام الوهمية الأحكام لولا الأحوال الذهنية والأحوال النزوعية وما تستوجبه من أحكام مضادة للأوليات أو المبرهنات لما كان الإنسان بحاجة إلى التعرف على الآراء الباطلة بأي نحو من أنحاء، بل مارس التعقل مباشرة، لمارس التعقل مباشرة وعرف الحق مباشرة. أسباب الخطأ محصورة في الأحوال الذهنية والأحوال النزوعية، إذا ما ارتفعت ارتفع مورس التعقل بالذات. فهنا أيضا ننظر الأمر، ننظر في أول ما ننظر إليه ومحط النظر هو تعاليمهم إرشادهم، وهذا أيضا تجده. ما منع الناس أن يؤمنوا؟ يعني أنتوا ما يعني في شيء كأنه هيك لسان الحال، يعني في شيء مش منه إنه أنتوا يعني عجيب منكم ليش مش عم تؤمنوا مثلا؟ إنه هو شو عم يدعيكم؟ يعني شو عم بيقلكم؟ يعني كل اللي عم بيقلكم إياه هو ابتعاد عن الإفراط والتفريط والعمل وفق الحكمة وفق الاعتدال. شو اللي بيخليك أنت ما تؤمن؟ شو اللي بيخليك أنك تبتعد عن هذه الإرشادات؟ بعد هو اتباع الهوى. أفرأيت أن اتخذ إلهه هواه فأنت تكون عليه وكيلا. خلصنا، يعني عنده شيء آخر يريده، فأنت كلامه كله يصب في اتجاه آخر. فالنظر إلى تعاليمهم وإرشادهم وامتلاكهم في هذه التعاليم والإرشادات لسبيل امتلاكنا للاستكمال بتمامه، استكمال بالمرتبتين الثالثة والرابعة من الاستكمال التدبيري. هذا هو دوره، ما له علاقة بأي شيء آخر. ما تيجي تقولي ليش هذا النبي ما إجاش بأشياء تتعلق بالاستكمال الطبيعي، بالاستكمال الطبيعي يعني بالجنبة الغذائية مثلا، شو له علاقة؟ هو يعني بتقول لي أنت ليش المي مثلا ما بيخليني صير مالك للحكمة؟ ليش أكل الملوخية مثلا ما بيخلينيش أكثر اعتدالا؟ هذا له دور محدد في تكميل جنبة محددة. الأنبياء جزء من الكون، لهم دور التكميل في لهذه الجنبات، الجنبة الإدراكية والنزوعية، امتلاك ملكة الحق والاعتدال. سؤال خارج مثل بقوله خارج بالمطلق عن موضوع الكلام. فلا الحاجة مشكوكة ولا سبيل المعرفة مفقود، فكلاهما معلوم من نفس تصورنا لأنفسنا، ولا تصل النوبة إلى الالتفات إلى جهنم بذلك حتى يصير موضع شك وسؤال. بتقول لك كيف جهل ونحن ما بنعرف؟ فقد المعرفة أعم من الجهل والغفلة والنسيان. الكلام بيجي لاحقا تفصيل، حكينا كمان قبل عن هذه النقطة. إلا متى اقتصرنا، وهون الفكرة في بداياتها كانت، إلا ما تقتصرنا في تصورنا لأنفسنا على المتبادر التلقائي من المعاني المأنوسة وعلى الأحكام الوهمية والانفعالية الأسورية والكاذبة بالضرورة، يعني بالضرورة وصف الكاذبة، وفيما عدا ذلك فالأمر معلوم بنفس علمنا بأنفسنا من خلال المبادئ الصالحة للاستعمال. نفس الشيء، أنت تحس بالأشياء تستعمل، حتى نحن يعني حتى هذا الاستعمال في حياتنا العادية، أنت إذا تفتح عينيك وشيء أمامك، شيء أمامك وكنت مشغول بشيء آخر أيضا أمامك، فأقول لك ألا أمامك، تقول لم أنتبه، غفلت، سهوت. ما تستعمل الجهل، لا، لأنه مبدأ المعرفة حاصل غاية الأمر في انعدام الالتفات وعدام الملاحظة. نفس الشيء مثلا العبارة اللي ذكرتها في جلد الكتاب انه يعني كل هذه الأسئلة ناشئة مثل نفس سبب نشوء السؤال عن لبس النظارات، عن النظارة. وكثيرا ما تصير معي هذا، كل ما تصير معي أنا أتذكر شو كاتب هذا. عم تدور عليها، بتدور عليها وهي لبس مرات عم بتطلع بالمراية. بعد الإنسان الغفلة. وفيما على ذلك فالأمر معلوم بنفسه، بنفس علمنا بأنفسنا من خلال مبادئ صالحة للاستعمال. وبهذا نختم الخطوة الأولى من هذا الفصل، وننتقل إلى الخطوة الثانية وهي ملاحظة الأسئلة التي تنبثق عن هذا التصور. هذا الآن تصورنا الإنسان وتبين عندنا أنه لا الحاجة مشكوكة ولا سبيل المعرفة مفقود. بيجي الكلام الآن، طيب عال إذا هذه شو الأسئلة التي تنشأ؟ ما هي الأسئلة التي تنشأ؟ في عنا سؤالين، هناك كان عنا سؤالين، هنا عنا سؤال. السؤال الأول اللي تبين هنا في خلال الكلام سابقا هو السؤال عن أنه هل هناك أنبياء أو لا؟ فعلا يعني. السؤال الثاني ليس فيه أي إشارة ضمن الكلام هنا، ضمن الكلام السابق، السؤال الثاني الذي يطرح هنا. وقلت لكم البارحة أنه أو ذاك اليوم أنه يعني هناك إضافة يجب أن تتم، هي يعني ملاحظة مسار امتلاكنا لهاتين المرتبتين، الاستكمال التدبيري يعني الحكمة والاعتدال، وكيف أنه مسار تدريجي، كلما تقدمنا بالعمر كلما كنا أقرب إلى وأدعى إلى امتلاكه، وأنه مع في ظل وصول الجنبة الغذائية والجسمية إلى أقصى كمالها وانتقالها إلى الفساد أو إلى الضعف، نحن نبدأ مرحلة أخرى في الجنبة النزوعية والإدراكية من جهة الحكمة ومن جهة الاعتدال، فيما إذا كنا طبعا ماشيين مش صحيح، ولا حتى الجنبة الغذائية إذا ما ماشي مش صحيح بموت الإنسان، عمره بيفسد بدنه، إذا ما بيدير باله على بدنه بيفسد من البدايات. والنقطة اللي هي أنه الحياة ما بين الولادة والممات هي كلها تشكل تمام المرحلة الأولى من الاستكمال، اللي هي تكون بداعي امتلاك مبادئ سيرورتنا عاملين ضمن الكون لأكمل أفعالنا. وكلما تقدمنا كلما صرنا أقدر، ولكن صرنا أعجز من جهة القدرة، الآلة التي نعمل من خلالها صارت أعجز. طبعا هذا حيتيجي الكلام عنه هنا في هذا. إننا وبتوجهنا إلى أنفسنا واستكمالها وتصورنا إياها وفقا لمبادئنا التلقائية الصالحة للاستعمال، فإننا نصير قادرين على التوجه إلى المعاني العامة المتضمنة في تصورنا هذا. طبعا في النقطة تم الإشارة إليها بشكل سريع هنا خلال الكلام، وهي مسألة ارتباط الأنبياء بالله. الواحد بيجي بيقول لك انه انت مش عم تثبت، مش عم تبين الأنبياء، عم تبين انه بحاجة الى حكماء يكونوا شو اسمه مجرد عندهم هذا الكمان. كانوا عم يفصل ارتباط الإلهي بهؤلاء، والحال انه هذا ايضا تبسيط، يعني ايضا استعمال متبادر لعلاقة الله او الاعتماد على المتبادر في علاقة الله بالكائنات. ما هي كيف هي علاقة الله عز وجل بالمبدأ الاول بالكون؟ علاقته باجزاء الكون، علاقته بالماء، علاقته بالتراب، علاقته بالهواء، علاقته بالشمس، علاقته بالقمر، علاقته به، ما هو نحو ارتباطه، وما نحو تكميله، ما هو نحو تصريفه للرياح، ما هو نحو كل هذا الذي يتحرك ضمن هذه العملية المتخادمة، ما هي نحو العلاقة؟ كيف يمكن لك أن تحددها إلا انطلاقا من معرفتك بالله ومعرفتك بخصائص هذه الأشياء؟ وعلى حسب خصائص الأشياء يكون نحو الارتباط بها. فهؤلاء بحسب خصائصهم لهم ارتباط خاص، ما له علاقة معرفتي بنحو نحو ارتباطه بهم. كيف يمكنك أن تعرف نحو ارتباط الله وأنت لا تعرف ما الله؟ كيف يمكنك أن تعرف نحو ارتباط مبدأ الكل بأجزاء الكل وأنت لا يمكنك أن تدرك كنها مبدأ الكل؟ فأصل الطلب مبني على سوء التصور اللي يقود إلى التساؤل عما هو واضح والتساؤل عما هو معلوم، مما معلوم عدم إمكان معرفته أنه مما يعجز عنه. ولكن هي وسائل بعد يتخذها هؤلاء الذين يسعون معاجزين في آياتنا، كل ما يمكن من خلاله أن يثير تساؤلا ويثير شكا يقدمون عليه ويقدمون به على الطريقة اللي عملوها هؤلاء اللي أنكروا النبوة. بل قالوا بل قالوا بل قالوا بل قالوا، بيذكر لك القرآن الكريم، وكل هذا بيجي بيقول لك بل كذبوا بالساعة. أصلا كل هذا اللي هن عم بيجيبوه كل هذه وسائل للهروب من الشيء الأساسي الذي يريدون أن يهربوا منه، يريدون أن يهربوا منه، وهو الساعة، أن هناك حياة أخرى وأنهم سيكونون مسؤولين وأن هذه الحياة هي مسار استكمالي وليست دار الركون ودار يعني الهناء، بل هي دار عمل ودار إعداد لمرحلة أخرى. كل المسألة هي في التكذيب بالساعة، فلذلك كل ما يمكن أن يخدم في تكذيب الساعة نقوم نحن بعمل، وهذه بعد حرفة الجدليين والمتنازعين. فهذه نقطة نجي نحكي عنها بالنسبة إلى الارتباط بين الله عز وجل وهؤلاء. بعض الأشخاص وصل به الجنون إلى حد يقول لك أصلا كيف يمكن للنبي أن يعرف أن الله يخاطبه والله يتكلم معه، على أنه الجميل أنه حتى نفس القرآن الكريم حكى عن هذه النقطة، يتكلم عن إبراهيم، عن إبراهيم أرني كيف تحيي الموت، يتكلم عن موسى خليني شوفها، يعني يتكلم حتى عن هذه الحالة اللي سعي الأنبياء إلى أن يضمنوا أنهم على حق، لأنه أنت واحد بفكر إنه أنت تيجي تدعي النبوة وأنك تظهر عن ناس عم تدعي، يعني إنه هو شيء سهل، هو أنت عم بتعرض نفسك للهتك يعني والاستهزاء وكل أنواع الإهانة. ولذلك هذا ما يعني حصل في التاريخ وهذا ما تعرضوا له. ولذلك إذا إنه أنت في مقام عزيز كريم وفجأة يلقى ويطلب منك أن تصدع بأمر، تعلم إنه حيحطك من أعين الجميع، فهو هذا السعي إلى التثبت، وكأنه النبي هو إنه لم يسعى إلى التثبت. حتى الأنبياء سعوا إلى التثبت وإلى إتقان أنهم وإلى ضمان أنهم ليسوا واهمين وليسوا مخدوعين وليسوا إلى آخره منهم، لأن المسألة هي أبسط من ذلك يعني، بس الكلام ليس محله. نكمل هذا طرح الأسئلة ثم ري المقطع الأول، إننا وبتوجهنا لأنفسنا واستكمالها وتصورنا إياها وفقا لمبادئنا التلقائية الصالحة للاستعمال، فإننا نصير قادرين على التوجه إلى المعاني العامة المتضمنة في تصورنا هذا، ثم إلى الأحكام التي نحكم عليها بنحو تلقائي صالح للاستعمال، ثم إلى ما تكشفه هذه الأحكام لنا من جهل ينبثق عنه السؤال. لذلك حتى يعني عفوا أنا عم بستطرد، مش عم بستطرد، أنا عم برجع لأنه أفكار عم تجي في حتى مثلا لما اجوا نقدوا قالوا له انه لولا انزل هذا القران جمله واحده، فبدي بيعطيهم الجواب وكذلك رتلناه او يعني الايه الكريمه لنثبت به فؤادك وهدى وليكن هدى ورحمه للمؤمنين، حتى تثبيت فؤاد النبي. هذا دوام الاتصال ودوام الارتباط، فهذا أيضا يندرج ضمن النقطة اللي كنت عم بحكيها اللي أشرت إليها. نرجع مرة تانية، وإننا لو بتوجهنا إلى أنفسنا واستكمالنا وتصورنا إياه وفقا لمبادئنا التلقائية الصحيحة الاستمرار، فإننا نصير قادرين على التوجه إلى المعاني العامة المتضمنة في تصورنا هذا، ثم إلى الأحكام التي نحكم بها عليها بنحو تلقائي صالح للاستعمال، ثم إلى ما تكشفه هذه الأحكام لنا من جهل ينبثق عنه السؤال. وأول المعاني العامة التي نوجه إليها في تصورنا هذا هو أننا محتاجون في تمام استكمال يتوفر ما يكملنا كذلك، وبتوجهنا إلى هذا العام أي الحاجة إلى ما يتوقف عليه تمام استكمال، نلتفت إلى ما نحكم به عليه بنحو أولي، وهو أنه إما أن يكون فعليا ومتيسرا للوصول إليه أو لا، وذلك لأننا نعلم بنحو أولي ووجداني وحسي وتجريبي أن ما نحتاجه قد يكون متوفرا وفعليا وقد لا يكون كذلك، بل نحتاج إلى أن نوفره وقد لا يتوفر أصلا. ومن هنا وبتوجهنا إلى ذلك نتوجه إلى أن حاجتنا في استكمالنا إلى أفراد مستكملين بالفعل كمالهم التام إما أن تكون حاجة متوفرة أو لا، أي إما أن يكون هناك بالفعل أشخاص مالكون لكمالهم التام بالنحو الخادم لتمام استكمال الإنسان ككل أو لا. وبتوجهنا إلى ذلك وملاحظتنا طبعا خادم لتمام الاستكمال، يعني أن يخرج المستعد للاستكمال إلى كمالته، مش أنه يكمل كل مثلا في مي لحتى تنبت الأشجار، هل معناتها أنه كل البذور صارت أشجار؟ ما معناتها كذا، وكل البذور التي زرعت كانت صالحة لأن تبذر، لا يعني ذلك. غرض من السؤال هو هل يوجد هؤلاء الذين يحتاجهم المستعدون لبلوغ كمالهم حتى يبلغوا. وبتوجهنا إلى ذلك وملاحظتنا نجاهنا بتعين أحد الطرفين ينبثق السؤال بهل عن فعلية وجود الأفراد المالكين لكمالهم التام بالنحو الخادم لتمامية استكمال الإنسان ككل. والآن بما أن سؤالنا عن تمامية الاستكمال ضمن الكون ككل يأتي في طول ما عرفناه من مبادئ السؤال عن تكون الكون واستكماله ككل، طبعا النقطة الأولى أنه السؤال ينشأ، نحن نعلم بأنه ما يحتاجه الاستكمال متحقق أو قد يتحقق وقد لا يتحقق، فينشأ السؤال أنه طبعا هل هؤلاء أهل الحكمة والاعتدال البالغين لكمالهم، يعني أهل الحكم والاعتدال والواجدين للقدرة والمعرفة بالآليات والطرق والوسائل التي تكملنا والواجدين للوسائل التي تجعلهم مكملين لنا بالاستكمال الاستكمال الإرادة التلقائي بالمرتبة الثالثة، يعني بالترهيب والترغيب بالنحو الناجع، هل هؤلاء الذين نحتاج إليهم موجودين ضمن الكون أو ليسوا موجودين؟ ينشأ هذا السؤال انطلاقا من المعرفة الكلية والتردد، هذا تطبيق لما ذكرناه في الفصل الأول. والآن بما أن سؤالنا عن تمامية الاستكمال ضمن الكون ككل يأتي في طول ما عرفناه، هون بدي أربط هذا السؤال بالأسئلة السابقة، يأتي في طول ما عرفناه من بدء السؤال عن تكون الاستكمال ككل، وهو أنه تكون الاستكمال مترابط ذاتي متخادم، وبما أن وجود الأفراد الذين نحتاج إليه في تمامية استكمالنا ككل يخدم في تمامية استكمال الكون ككل، أن يصير هذا الجزء حاملا لأكمل أفعاله، طالما أنه يخدم في استكمالنا نحن كأجزاء في جوهرنا منه، فهذا يعني أن السؤال الذي ينبثق عندنا هو هل الكون ككل متشكل بالنحو الموجب لاستكماله على هذا النحو أو لا. وهذا ما يندرج ضمن نفس السؤال المتقدم في الفصل الثاني، مما يعني أن السؤال عن فعلية ما نحتاجه لتمامية استكمالنا يشكل جزء من السؤال عن تمامية استكمال الكون ككل، ومصير ما في فرق. لذلك نحن هناك ألغينا السؤال عن الشر، ألغينا السؤال عن الشر، أنه لا السؤال عن الشر متفرع على أن يكون ما يحصل بخلاف الأكمل، لأنه الشر هو الفعل المؤدي إلى خلاف الأكمل الذي هو بعد أكمل حقيقة، يعني يمكن أن يكون يمكن أن يكون، لأنه الممتنع ليس بأكمل. أولا فليكن الكون متكونا، فلنثبت أن الكون ليس متكونا بالنحو الأكمل، وأنه يمكن أن يكون بأكمل مما هو عليه حتى نتكلم عن أنه. فإذا لماذا كان هناك شر؟ نسأل عن سبب الشر، والحال أنه نعم هو شر بالإضافة، شر بالنسبة، شر بالعرض. الكلام بيجي من المرحلة الثالثة أو كلام عن مقام آخر. فأيضا كما ألغيناه هناك يلتغي هنا، وإذا رجع هذا السؤال هنا إلى ذلك السؤال فوضح بالضبط شو قصدي أنا من أنه لا معنى للتفرقة بين الشر التكويني والشر التشريعي، والتفرقة بين أسباب ما نسميه بالمصائب والحرمان والأمور الكوارث التي تصيب جملة من الناس وجملة من الكائنات، وبين الأمور الأخرى التي مثلا الأمور الأخرى التي تصيب الناس جراء فقد الارتباط بالدين أو بعد الارتباط بالدين وتحريفه وإلى آخره. ما يتكلم عنه كله منشأه واحد وبابه واحد. ولذلك قلت لكم سابقا من يعني فكرة أنه نحن والله ربوبيين لا معنى له. أنت إما مجنون، لا مجنون بالمعنى أنك تنكر الأولية، مجنون نظري، أو تؤمن بوجود الله عز وجل. إذا تؤمن بوجود الله فلا يمكن أن تفصل بين الإيمان بالتدبير التكويني بالتدبير التكويني، ما تسميه التدبير التكويني تدبير التشريعي، لأن التدبير التشريعي ليس إلا تدبيرا تكوينيا للجنبة اللي تدبيرها التكويني بالتشريع، يعني اللي هي الجنبة الإدراكية والنزول. وكما تحل ما تسميه بالشرور والمصائب هناك فلتحله هنا، والأجوبة التي تجيب بها هناك تجيب بها هنا، وما تنكر به على المنكرين للألوهية حينما يعرضون مشكلة الشر وما يسمونه مشكلة الشر تجيب به هنا ونجيب به عليك هنا. فهذه التفرقة باطلة، وهذه الفكرة في حد ذاتها متناقضة. هذه النقطة. ثم وبالنظر إلى أن تكون واستكمال الكون ككل يرتبط جوهريا بذاته، فإن ذلك يعني أننا نتساءل عما إذا كان ذاك الذي يوجد بذاته مبدأ أيضا بذاته لتمام استكمال الإنسان أو لا، وبالتالي نسأل هل هناك بالفعل رسل إلهيون أو لا، ما دمنا لا نعني من الإله إلى الموجود بذاته كأساس لكل الكون. أصلا أنت صرتنا من خلال تصور الكون، الكون هو ملك الله، كون الله هو مبدأه بعد، وهذا الكون يسير مستكمل يسير نحو الأكمل، كل ما فيه هو يسير ضمن هذه الخطة أو هذا المسار، وكل ما له دخل في التكميل هو من الله، وهو يعني هو مرتبط بالله، كل شيء يعود إليه وكل شيء مرتبط به. أوحينا إلى النحل، أوحينا إلى أم موسى، أوحينا إلى الإنسان، كله مرتبط بالله عز وجل. فهؤلاء كانوا مما يفتقر إليهم استكمال نوع الإنساني في جنبتيه، النوع الإنساني اللي هو أكمل من على الأقل من كل ما نعرفه من كائنات بالحس، إذا كان استكماله متوقف على هؤلاء بعضهم جزء بالضرورة من هذا المسار الإلهي في تكوين الكون وفي استكماله. وبتسميهن رسل، بتسميهوش رسل بس هم رسل، نطلق الرسل بنحو بمعنى مجازي على أشياء كثيرة، رسول أو رسالة أو إشارة أو إلى آخره، ما دمنا لا نعني من الإله إلى الموجود بذاته كأساس لكل ما يوجد لا بذاته، وطالما أنه على تقدير وجود هؤلاء الأفراد فسيكونون جزءا في جوهرهم من الكون ككل، وسيكون وجودهم خادما لاستكمال الكل. فوجود الأفراد الذين نحتاج في تمام استكمالنا إليهم إن كان فسيكون لا محالة تحله حال أي جزء آخر من الكل، ناشئا بالذات عن ذلك المبدأ الموجود بذاته بالنحو الخاتم لاستكمال الكل. وإذا كان كذلك فإن امتلاكهم لما يخدم في استكمال سائر الأفراد على اختلاف مراتبهم الذهنية والنزوعية سوف يكون أيضا ناشئا بالذات عن كون الموجود بذاته مبدأ بذاته لامتلاكهم لذلك، ما دام المبدأ بذاته لاستكمال الكون ككل ولتخادم أجزائه، ما دام المبدأ بذاته لاستكمال الكون ككل ولتخادم أجزائه في عملية الاستكمال. ومن هنا وبما أن السؤال عما إذا كان الموجود بذاته مبدأ بذاته لتمام استكمال الكون ككل يرجع إلى السؤال الأول بما عنه، فهذا يعني أن معرفتنا بضرورة وجود ما يخدم في تمامية استكمالنا ترتبط بمعرفة جوابه. ولذلك إذا لذلك قلت لك طرح هذه الأسئلة يتضمن جوابها، إذا لأنه من الواضح والبين أن الله عز وجل ومبدأ الكل هو أكمل ما يكون. ما معنى من التناقض أن تتكلم عن الأكمل، ومن التناقض أصلا أن تتكلم عن أكمل من الكون، لأن الكون يعني الكون هو كل ما يكون عن مبدئي، فأي شيء تفرضه هو مجرد أمر على خلاف ما يمكن أن يكون، بالتالي ما في أكمل. الأكمل هو الأمر الذي يمكن أن يكون. طبعا تفصيل الكلام في المرحلة الثالثة كما قلت في مقام آخر، ولكن بما أن معرفتنا بالفعالية التوفر ما يخدم استكمال وجود هؤلاء الأفراد يمكن أن تحصل من خلال الملاحظة لما جرى ويجري ضمن الكون ككل، فهذا يعني أننا نملك طريقين لمعرفة جواب السؤال عن فعالية وجوده. يعني ممكن ممكن أنه نذهب السؤال الطريق الإني اللي هو أنت بتجي أنه هناك من ادعى وإجا عم يحكي في هذا الإطار ويأتي بما يدل على صدقه، فهذا طريق. ولكن أيضا إذا انطلقنا من طريق اللمي من معرفتنا بالمبدأ عز وجل، فنعلم بأن ما بانتفاء العبث من ثم بالضرورة أن تكون مبادئ استكمال النوع الإنساني لصيرورته عاملا ضمن الكون أكمل أفعاله ضرورة ماذا توفرها ضمن الكون. والآن يجد بالفعل أن التعبير عن أفراد ادعوا أنهم من النوع الذي تحتاجه في تمام عملية استكمالنا وبلوغنا لغايتنا ويدعون أنهم رسل إلهيون. طبعا هنا بالحاشية هو تعليق على نقطة اللي أشرتنا سابقا، لا علاقة لهذا الأمر بفهم طبيعة الارتباط المدعى من قبلهم بالإله، فإن ذلك لا يشكل فرقا أصلا، لأن ارتباط مبدأ الكل بكل أجزائه حاصل بالفعل بحسب خصوصيات كل جزء بالنحو الخادم لتكونه واستكماله كجزء من كل. ومن الضروري لأفراد مثل هؤلاء إن كانوا فعلا كذلك أن يكون ارتباطهم بمبدأ الكل مختلفا عن ارتباط غيرهم، وبالتالي سواء علم كيف هو نوع ارتباطهم المدعى بالإله فإن ذلك لا يشكل فرقا في تحديد ما إذا كانوا رسلا إلهيين فعلا أو لا، بل عبرة بملاحظة مضمون رسالاتهم حصرا وعرضها على ما علمنا بما تقدم أنه غاية الإنسان وكماله كجزء من كل، فامتلاكهم ذلك هو ما يسمى بالسبب الصوري لكونهم كذلك. ولا يتوقف العلم بصورة الشيء على المعرفة بعلته الفاعلة وكيفية ارتباط العلة الفاعلة به. وهذا يعني أن إدخال هذا البحث في مبادئ البحث عن صدقهم مغالطة بالغة الوضوح لكونه تعليقا للمعرفة بوجود الشيء على المعرفة بتمام أسبابه بما في ذلك سبب الفاعل وطبيعة فاعليته له. الأمر المعلوم كذبه في كل الأمور التي نعلم وجودها ونبحث مع ذلك عن جملة من أسبابها التي لم تظهر ضمن معرفتنا بوجوده، كما هو الحال مع المحسوسات والأحداث الجارية حولنا، فقد نعلم بصورتها ومادتها وغايتها وبعلتها الفاعلة ونعلم نحو ارتباط العلة الفاعلة بها وكيف حصوله، كما معرفتنا بمبدأ الكل، بل كما في معرفتنا بالصناعات التي يقوم بها البشر والاختراعات التي ينجزونها. وتفصيل الكلام ليس هنا بل في المرحلة اللاحقة. على أن ارتكاب هذه المغالطة لا يقصر على هذا المورد، بل يرتكب من قبل البعض في الكلام عن المعرفة وضمان صدقها، حيث يدخلون البحث عن ماهية العقل الإنساني وكونه ماديا أو مجردا في مبادئ البحث عن امتلاكنا لمعرفة حقيقية أو لا، رغم أنه لا علاقة الأمرين ببعضهما أصلا، بل ليس السؤال عن ماهية العقل في معرض البحث عن معيار الصدق مع تعليق حسم الثاني على الأول إلا سؤالا صوريا سلطائيا يناقض مضمونه ومبادئ تكونه، كما أصبح واضحا مما تقدم في الفصل الأول. وسوف يكون أنا عودا إلى هذه النقطة في بداية المرحلة اللاحقة إذا قدر ربي ذلك. فهذا يعني أن السبيل إلى تحديد ما إن كانوا كذلك بالفعل أو لا هو أن ينظر في مضمون رسالاتهم المدعاة ليرى مدى اشتماله على الأمور التي يحتاج إليها في بلوغ الإنسان لغايته واستكماله ككل جوهري وجزء في جوهره من الكون ككل. فإن كانت رسالاتهم المدعاة مشتملة على ذلك وبالتالي كانوا هم أنفسهم بالغين لكمالهم الإنساني ومالكين للقدرة على تكميل عموم الناس بالنحو المتناسب مع قابلياتهم، أمكن حينها الانتقاد إلى إثبات أنهم صادقين فيما ادعوا وأن هناك رسل إلهيين بالفعل. أما المعنى الثاني، هذا المعنى الأول ندركه هو السؤال الذي ينشأ عنه. أما المعنى الثاني الذي ندركه عن أنفسنا ضمن تصورنا لها من خلال المبادئ المتقدمة، هذا هو الأمر الذي أضفته لاحقا. والسؤال الثاني الذي ينشأ، أما المعنى العام الثاني الذي ندركه عن أنفسنا ضمن تصورنا لها من خلال المبادئ المتقدمة، فهو أن نسير وفق مسار استكمالي، وهذا المعنى العام مردد بين المتقابلين، أن أنه قد يبلغ غايته وقد لا يبلغها. وإدراكنا لهذا الترديد ينشأ طارة من إدراكنا أن الاستكمال حركة، والحركة إما نحو الأكمل أو نحو الأنقص، والأكمل هو الغاية والأنقص هو النهاية. فإذا كانت نحو الأكمل والغاية أي استكمالا، فإما أن تبلغها أو لا تبلغها. ومن هنا إذا نظرنا إلى مسارنا الاستكمالي نجد أننا جاهلون بما إذا كان هذا المسار سيبلغ غايته أو لا، والسبب في ذلك متضمن في المبادئ التي سبقت وتصورنا الإنسان من خلاله. هذا ينشأ من جهة، وإدراكنا لهذا الترديد ينشأ تارة من وينشأ تارة أخرى من ملاحظة ما يظهر لنا من وضوح ضمن المبادئ المتقدمة، وهو أننا لا نستكمل بنحو متوازن في جميع جنباتنا ومن جهة جميع أنواع الاستكمال، بل نجد أن الاستكمال الطبيعي يصل إلى غايته قبل الاستكمال التدبير، وأن جنبتنا الغذائية تصل إلى غايتها، ولما تصل جنبتنا النزوعية والإدراكية بعد إلى كمالهم الأخير. فأجسامنا تبلغ تمام نموها وتبلغ المرتبة الرابعة من الاستكمال الطبيعي، ونحن لازلنا مفتقرين إلى تدمير امتلاكنا للروية الصحيحة وصيرتنا النازعين على وفق مقتضاها، بل نجد أننا بعد بلوغنا لآخر مراتب الاستكمال الطبيعي واستكمال الجنبة الغذائية بغايتها نشرع بحركة مقابلة، أي نشرع بحركة طبيعية نحو الإضمحلال، وتبدأ قوانا الغذائية وقدراتنا الجسمانية بفقد كمالاتها والنقص شيئا فشيئا، بينما نستمر في الحركة الاستكمالية لجنبتين الإدراكية والنزوعية، فتزداد قدرتنا على ممارسة الروية وعلى جعل أنفسنا نازعين على وفق مقتضاها، بحيث كلما زدنا تقدما في العمر مع ما يتضمنه ذلك من ضعف طبيعي لقوانا الغذائية والجسمية والجسمانية، كنا نتقدم في مدارج الاستكمال التدبيري وبالأخص في مرتبتيه الثالثة والرابعة. ولأجل ذلك كنا نجد أننا نصبح أكثر حكمة وعدالة بالموازاة مع سيرتنا، أكثر عجزا عن التغيير والحركة الجسمانية على وفقهما، ونجد أنفسنا قضينا حياتنا في ممارسة أمور لو كنا نملك الحكمة والعدالة التي نملكها الآن بعد تقدم العمر لما كنا نمارسها. ولأجل ذلك نجد أن مسار الحركة بين التولد والممات عبارة عن مسار استكمالي من أوله إلى آخره، على الرغم من أن الحركة الطبيعية تبدأ حركة استكمالية ثم تنقلب إلى حركة مقابلة. ثم وباستحضار ما علمناه مسبقا من أن الواحد منا جزء من كل في جوهره، وأن كمال الكل بكمال أجزائه وعملها فيما بينها بالنحو الخادم في استكمال الكل، استحضرنا هذا أيضا، كنا ندرك أنه كلما زاد كمال الجزء كان الكل يستكمل بفعله أكثر، لأنه يصير تقوم ضمن الكل بأكمل أفعاله. ولأجل ذلك كنا نجد الحيوانات والنباتات تخدم في استكمال الكل عندما تبلغ كمالات جنباتها، أكمل ما تكون الشجرة حينما تبلغ تمام نموها، وتصير أقدر على ذلك كلما تقدمت نحو كمالها، إما بأن تفعل الأفعال الخادمة أو بأن تصير مادة لاستكمال ما هو أكمل منها، أو بأن تصير شيئا ما آخر أكمل، يا إما هي قادرة على أن تقوم بأكمل أفعالها، وإما هي تصير مادة ليستكمل بها شيء آخر أكمل منها. النبات يعطي الفاكهة، الحيوان يأكل الفاكهة، بعد الحيوان أكمل من الإنسان، من أكمل بكثير من الإنسان طبعا، ولكن أكمل من النبات، يتغذى على ثمرها ويولد حيوانا وهكذا. هناك أفعال تخادمية طبعا، حيوان أيضا يخدم، مثلا الدودة تصبح فراشة وهكذا، يعني هناك يصل إلى كماله، فإما يستكمل به ما هو أكمل منه أو هو يتكون شيئا أكمل، يعني هذا الذي وصل إليه يصير مادة لتكون شيئا آخر أكمل، هذا هو حالها. فالشجر يثمر بعد تمام نموه، وسائر النباتات تفعل أفعالها الخادمة في استكمال الكل إذا بلغت كمالها، وكذا الحيوانات، بل هذا حال كل الأجزاء ضمن الكون متى ما تكونت، بحيث إنها تشرع وتفعل الأفعال وتنفعل بالانفعالات الخادمة في حين تمام تكونها أو تمام استكمالها، ويكون حين تمام تكونها أو تمام استكمالها هو الحين الذي يصير فيه عملها ضمن الكون العمل الأكمل والأكثر خدمة لكمال الكل. والسبب في ذلك أنها تستكمل في جنباتها بنحو متوازن، ولا ينفصل امتلاكها لمبادئ تحديد الأفعال والانفعالات الخادمة في امتلاكها مبادئ فعالية الحركة عن امتلاكها لمبادئ فعالية الحركة على وفقه. ما في فرق بين هذين الأمرين، ولكن إذا هذا هو حال الحيوان، حال الإنسان، حال النبات. طيب، ولكن إذا لاحظنا أنفسنا انطلاقا من المبادئ المتقدمة لم نكن لنجد أنفسنا على هذا النحو أصلا، أي أننا لا نستكمل بنحو متوازن، بل نجد أننا نمتلك مبادئ الأفعال الخادمة في الحين الذي نصير أعجز عن تطبيقه، طالما أن الحركة الطبيعية لجنباتنا الغذائية تنقلب إلى مضادة، ونشرع نتحرك من الكمال الذي بلغناه من الحركة في الحركة الأولى إلى النقص، وبالتالي يبدو الحال الواحد منا من جهة كمال جنبتي الإدراكية، وبالتالي جهة كماله ككل جوهري كحال الشجرة التي بلغت تماما نموها وأصبحت مستعدة للإثمار ولكنها تفسد، أو الجنين الذي بلغ تماما نموه في الرحم وحان حين خروجه لينتقل إلى حيث يتحرك وفقا لكماله الذي بلغه في الرحم ولكنه يموت، أو كالمتعلم الذي يقضي شبابه في التعلم للصناعة أو المهنة ثم إذا ما صار مستعدا للعمل على وفقها تزول. ومن هنا وانطلاقا من ملاحظتنا لمسارنا الاستكمالي كنا نجد أنه مسار مبتور لا يكاد يصل إلى حيث يفترض بنا أن نصير أكثر استعدادا للعمل وفق الأكمل لنا ككل جوهري وكجزء من كل، وبالتالي الأكمل للكل، ولا نصل إلى حيث نصير قادرين على العمل ضمن الكل في النحو الأكمل إلا وينقطع بالعجز الطبيعي وبالموت. وهذه هي الحل الفكرة لماذا الإنسان كلما ازداد كلما كبر كلما زاد تعلقه بالبقاء مع غفلته عن الحياة الآخرة وغفلته عن حقيقة الاستكمال، لأنه كلما كبر في العمر كلما ازداد وعيا بأنه اكتمل والآن أصبح أقدر أو الآن أصبح أعرف والآن أصبح أنجح في تدبير وفي إنجاز الأمور، فهو يصبح يرى نفسه أكثر استحقاقا للبقاء. الآن أنا صرت أشد استحقاقا للبقاء، الآن تعلمت كيف أعيش. في العبارة هي إذا بدي أعبر عنها مرة قبل أبدي، نحن من هذه الحياة اللي نتعلم كيف نحيا، لا لنحيا على أنها الحياة الأخيرة، نحن هنا لنتعلم كيف نحيا، فإذا ما أتقن تعلم كيف يحيا استحققنا أن نحيا ضمن الكون، لأنه إنما يستحق أن يكون ضمن الكون الخادم لكمال الكون، والأشد استحقاقا الخادم إما بالذات أو بالعرض، إما بحسب كماله الأخير أو بحسب كمالاته الأولى، فالأشد استحقاقا الذي يقوم بأكمل أفعاله وفقا لكماله الأخير، فإنما نكون أشد استحقاقا وشأنية للكون ضمن الكون حينما نتعلم كيف نحيا، نتعلم كيف نعمل أكمل أفعالنا ضمن الكون. يعني بعبارة ثانية هي بين الولادة والممات مدرسة لنتعلم فيها كيف نعيش، الموت مرحلة التخرج، شيل كل الأحكام الوهمية والانفعالية، انظر إلى طبيعة الحياة ومسارها هي هكذا. والغريب والجميل أنه حتى هؤلاء الذين لا يفكرون لا بالله عز وجل ولا بأنبيائه ولا برسالاته وصلوا في الأخير حينما يريدون أن يتكلموا ليخففوا أعباء هؤلاء الذين يصابون بما يصابون نتيجة ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنقة، هؤلاء الذين أصيبوا بالحياة بضنق الحياة بأن الحياة مدرسة، الحياة للتعلم، الحياة لأتعلم ومدرسة، أنت متى سأطبق، متى سأعمل وفق ما أعلم. وما أكثر الذين وصلوا إلى آخر العمر فقالوا يا ليتني أعود شابا وأملك هذا الوعي وأملك هذه المعرفة وأملك هذه الحكمة. فهي تظهر لنا أنه لا ينقطع إلا بعد بلوغ النبات، وهذا بخلاف ما نجده من ملاحظة لمسار وهذا الذي نحن حالنا بخلاف ما نجده. يعني أول شيء جت على الحيوان منه على كيف نحن منخالفه، ثم في كلام عما نخالفه وتكلمت عن شيء أزيد، ثم انتقلت منه إلى الحيوان والنبات لكلام كيف نخالفوننا من هذه الجهة. وهذا بخلاف ما نجده من ملاحظتنا لمسار الاستكمال عند النبات والحيوان، فيظهر لنا أنه لا ينقطع إلا بعد بلوغ النبات والحيوان لغاية وعمله ضمن الكون على وفق تلك الغاية بالنحو الخادم للكل. لذلك شجرة التفاح تبلغ كمالها، تعمل أكمل أفعالها ثم تعجز وتموت وقد عملت أكمل أفعال. بل في نقطة أخرى هم بدي أقولها هيك من السريع، حتى النبات والحيوان، هذا النبات وهذا الحيوان، هناك الكثير من النبات الفاسد، الكثير من الحيوانات الفاسد، حتى هذا الحيوان هذا النبات، الكون الكون في يعني في المرحلة الأخرى سيكون الأكمل والذي يستحق أن يكون مع الإنسان حينما صار عاملا لأكمل أفضل. أنا عم بحكي عن نحو الحكي المجرد، ما بدي يعني أحكي فيه لأنه أنا بعدين ما مستتم التفكير في هذا الأمر واستحضار مبادئي، مجرد فكرة عرضت ومضت يعني فيه. ثم أيضا تجد لها مصداق في تجد نفسك أنك تفهمه من بعض من آية من الآيات. الآية أنا لا أذكرها بالضبط بس تحكي عن الدواب والحيوانات أو الكائنات الحيوانات الأخرى، بتقول ما هي إلا أمم أمثالكم، ما هي إلا أمم أمثالكم وستحشر معكم أو ستعاد أو سترجعون. فهي الفكرة أنه هذا العود سيكون العود الذي فيها بعد هذه المرحلة، مرحلة الاستخلاص. فالمهم بغض النظر عن هذه النقطة إذا هنا الفكرة أنه هذا بخلاف ما نجده من ملاحظات المسار الاستكمال عند النبات والحيوان، فيظهر لنا أنه لا ينقطع إلا بعد بلوغ النبات والحيوان لغايته وعمله ضمن الكون على وفق تلك الغاية بالنحو الخادم للكل، وإن كان قد ينقطع نتيجة التعرض للحوادث والطوارئ، إلا أن المجرى الطبيعي له هو أن يبلغ غايته ويعمل عمله وفقاً وعمله ضمن الكون وفقه. ومن البين أن هذا لوحده كاف للتوجه إلى أن مسار الاستكمال قد يكون مسارا غير منقطع، وذلك بأن يبلغ المستكمل غايته ويعمل عمله وفقا لكماله الذي بلغه، وقد يكون مسارا منقطعا. فهذا واضح من لحظة الحيوان والنبات، أنه فينشأ السؤال هنا، عم نحكي أنه هل هناك بعض بيقول لك أنه هذا السؤال عن الحياة والموت مجرد تمني، مجرد رغبة هذا الشعر إلي أبو ماضي بيجي بيحكي هيك مثلا، عنده شعر هذا عم بعرض وعم يحكي. بس ما نحكي فلسفي، يعني إذا ما نحكي تعقل، ما نحكي علم، ما نحكي من مبادئ إلى نتائج، ما نجي نحلل تحليل. هذا هو تعقل الإنسان لهذا الأمر، هو الذي يلفته إلى أنه يستحق أن يحيا حياة يقوم بها بأكمل أفعال، لأنه الآن هو يرى أنا الآن أصبحت أعرف كيف أعيش، ويرى في النباتات وفي الحيوانات أنها تعمل أكمل أفعالها. ومن هنا نحن نجد أن المعنى العام الذي ندركه عن أنفسنا وهو أننا نسير وفق مسار استكمالي ينقسم إلى متقابلين، قد يكون مسارا بالغا لغايته وقد لا يكون كذلك، نشأ السؤال. ولكننا في الوقت نفسه نجد من ملاحظتنا لأنفسنا أننا لا نبلغ هذا المسار في حياتنا بين الولادة والممات. في عندنا أخت، يعني في عندنا معرفة بتعين أحد الشقين في هذه الحياة، وأن عدم بلوغنا لذلك ليس نتيجة للطارئ، ولأنه منعملش رياضة منيح، ولأنه منكلش منيح، ولأنه عندنا أي فقد في أي أمر من الأمور التي تتطلبها الاستكمال الطبيعي، بل نجد أن المسار الطبيعي لمسارنا الاستكمالي يقع على هذا النحو، يعني هو بذاته. ولأجل ذلك نجد أنفسنا جاهلين بما إذا كان الممات نهاية وانقطاعا لمسار الاستكمال، أو مجرد انتقال إلى حيث تبلغ الغاية أو تبلغ الغاية ويعمل وفقها، تماما كما هو الحال مع الولادة ومع الحيوانات التي تصير حيوانات أخرى. فيكون مسار الاستكمال بين الحياة والممات مسارا إعداديا، وتكون الجنبة الغذائية جنبة إعدادية لاستكمال الجنبتين الإدراكية والنزوعية. والجنبة الغذائية يعني ما يتضمن، حكيت أني سابقا عن تصحيح المصطلح، أنه الجنبة المولدة والجنبة الجسمية، أو الجنبة الغذائية والجنبة الجسمية، والجنبة الجسمية المراد تفكينا شو المراد فيها. وعليه لا تكون الغاية الإنسانية جزءا من هذا الحياة، بل من مرحلة ما لاحق. وبما أننا نجهل ذلك نجد أنفسنا نسأل، هل سنتابع مسار الاستكمال بعد الموت أو لا؟ أو هل الموت نهاية أو لا؟ أو هل الحياة هنا ممر إعدادي إلى حياة أخرى أو لا؟ نسأل هذا السؤال. هذا السؤال لا نطرحه لأجل أنه غيرنا طرحه، لا نطرحه انطلاقا من مبادئ وأحكام وهمية وأحكام انفعالية، لا، المبادئ الأولية والوجدانية والحسية والتجريبية هي التي تقودنا إلى السؤال عنه. ما بنحكي عن الاعتقاد، السؤال عنه. نعم يمكن الأحكام الوهمية تقود أو الأحكام الانفعالية تقود إلى الاعتقاد به، ولكن بنحكي أصل نشوء السؤال. والآن بما أن بلوغ المستكمل لغايته ضمن الكل كمال للكل وعدم بلوغه نقص، فهذا يعني أنه إن لم يكن مسارنا الاستكمالي بالغا لغايته، فهذا يعني أن الكون ككل ليس متكونا بالنحو الأكمل. لأنه لو كان متكونا بالنحو الأكمل فلن يكون في البين شر ولا عبث، مع أن انقطاع مسار الاستكمال انقطاع طبيعي قبل بلوغ الغاية ومن دون العمل ضمن الكل بالنحو الخادم له بعد بلوغه. هذا حيكون الواقع، ستكون الحياة عبث. وهذا اللي يصيب كثير من الناس الذين يقول لك الحياة عبث، حياة كلها شو هذا، شو عم بصير، شو عم بسوي، عشان شو؟ طبيعي، لأنك فصلت المستكمل عن غايته. العبث واقع ما كل حق، بس هذا العبث الحكم على الكون بتصورك. مجرد ما تغير تصورك للكون وتعقل الكون تعقلا حقيقيا لم يعد هناك عبث، بل هو مسار إعدادي، مدرسة. أنت بدك يعني مثل أنتوا تطالبوا، يعني حال الذين لا يرجون لقاءنا، ما أجمل هذه الكلمة، الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا. هؤلاء الذين رضوا بالحياة الدنيا هؤلاء حالهم تماما مثل الذي يدخل إلى الكلية الحربية أو إلى كلية النجارة، الكلية المهنية مثلا، المهنية أو يتعلم صناعة النجارة مثلا، ويريد أن يبدأ بصناعة النجارة منذ دخوله قبل أن يتخرج، يريد أن يدخل الحرب قبل أن يتخرج. مستعجلون، نريدها هنا، تريدونها هنا، تطلبون المحال. طبعا بعد هذا الأمر استطعت أني أفهم كلمة لأبو نصر الفارابي رحمة الله عليه في كتابه السعادة أو تحصيل السعادة أو التنبيه على سبيل السعادة، لا أدري، حينما يتكلم عن عبارة أنه يعلم الإنسان أن بلوغه لسعادته ممتنع في هذه الحياة، بلوغه للسعادة. بس هذه العبارة اللي قاله في وقتها أنا استنكرت عليه، أو يعني أنه استنكرت طبعا من جهة جعلها مبدأ، من جهة جعلها مبدأ في البحث عن الفضائل أو عن الكمال الإنساني. والاستنكار من هذه الجهة صحيح، ولكن في هذه الفكرة اللي ذكرها هو الآن أنا أفهمها بجنحه جيد. مع أن انقطاع مسار الاستكمال انقطاع طبيعي قبل بلوغ الغاية ومن دون العمل ضمن الكون بالنحو الخادم له بعد بلوغها بسبب خلو الكائن عما يوجب بلوغه لغاياته التي تحددها جنباته الجوهرية، وهو عين العبث والشر. تضييع كمال المستكمل والعمل بخلاف وحدوث الأمور على خلاف الأكمل، وإذا كان كذلك فهذا يعني أن السؤال عن استمرار الحياة بعد الموت يعود إلى السؤال عما إذا كان الكون متكونا بالنحو الأكمل أو لا، وبالتالي يرجع إلى السؤال الثاني، وبمعنى السؤال الثاني يرجع إلى السؤال الأول كما سبق ولاحظنا، أي إلى السؤال بما عن المبدأ الموجود بذاته والأساس بذاته لكل ما يتغور تكون واستكمال. فهذا يعني أن السؤال عن الحياة بعد الموت ترتبط به هو الآخر به، ويكفي المعرفة بالله بوصفه الكائن بذاته بنحو مطلق والكامل بنحو مطلق والمبدأ بذاته والأساس لكل ما عداه، والمعرفة بأنفسنا حتى نعلم بأن هناك حياة، هناك أنبياء وهناك حياة بعد الموت. فهذا يعني أن السؤال عن الحياة بعد الموت يطلب به هو الآخر، وبهذا يتبين أن كلا السؤالين عن السؤال عن اشتمال الكون على ما يتطلبه سير في مسار الاستكمال وعلى الغاية التي يبلغها هذا المسار يرجع إلى السؤالين الأولين عن كمال الكون ككل وعن صفة مبدئه. وإذا كان كذلك فهذا يعني أنه كما كان السؤال عن، لذلك حتى في اللسان القرآني حسب أن خلقناكم عبثا أو خلقنا السماوات والأرض وبينهما لاعبين، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، أيضا ربطها في التعريف بنفسي، أنا الذي خلق، أنا الذي هو أنا، فكيف يمكن أنه تجي أنتم تتخيلوا أو تتصوروا أو تذهبون في هذا الاتجاه وتنكرون أو تعجبون من هذه الأمور، بل العجب منكم. وإذا كان كذلك فهذا يعني أنه كما كان السؤال عن سبب وجود الشر ضمن الكون سؤالا جدليا يضمن الفرض المسبق لإمكان أن يكون الكون أكمل مما عليه وأنه ليس متكونا بالنحو الأكمل، فكذلك السؤال عن السبب وراء عدم بلوغ الإنسان لغايته ضمن هذه الحياة واستمرار الفساد والصراع، حتى لو سلمنا بأن الكون مشتمل على مطلبات الاستكمال وأن هناك أنبياء أي أشخاص بلغوا كمالهم وقاموا بمهمة الإرشاد والتعليم والتربية للناس. هذا نقطة أخرى هنا عم بحكي عنها، نقطة مهمة ويتم الانخداع بها، ويبقى لك تعال اجوا عشان يهدونا، ما هدوناش ملاك البشر شو صار فيهم؟ هذا سؤال جدلي، مثل اللي تعال خي امنا بالله، طب ليش في الشر؟ نفس السؤال، ما فيش فرق بينات، كيف تجاوب على الشر ايها الفيلسوف وتؤمن بالوجود التدبيري بالتدبير الكوني؟ تجيبون إنه ما فيش فرق. بس حتى لو سلمنا كل هذا، هذا السؤال شو؟ سؤال جدلي، لأنه أولا وذلك أنه سؤال يقوم على فرض وجوب أن يكون مسار الاستكمال بالغا لغايته في هذه الحياة. أنت عم تفرض مقدمة مسبقة، واحد نانو أن متطلبات الاستكمال والأعمال التي يقوم بها الأشخاص المؤهلون لتكميل الناس في جنبتيهم الإدراكية والنزعية ترمي إلى تحقيق الغاية في هذه الحياة. الشرح الأولى ما فيش تاني بالثانية. والحال أنه لابد قبل ذلك من حسب ما إذا كانت الحياة الفعلية ممر مجرد ممر أو لا، فإذا حسم أنها ليست ممر يمكن حينها الكلام عن السبب وراء عن تحقق الغاية من عن الفشل، إنه فشل الأنبياء وفشل لا أصلاً هني إجوا لمين؟ فشل لمين؟ ليش هني بالأساس تحكي ذيك اليوم؟ ليش هني إجوا بالأساس ليجيبوا كل الناس المي؟ إجا لحتى ينبت كل الزرع؟ لا، إجا لحتى ينبت الزرع الصالح للنبت للنبات. بس الأرض إنما هو شو ذلك الكتاب ولا ريب فيه هدى للمتقين، أو مثلاً الذين يعلمون، الذين يعقلون، الذين يتفكرون، الذين هؤلاء يحتاجون إلى فقط إلى الشرار، إلى المحرك، إلى العلة الأخيرة. الأنبياء بتوجيههم ما هو العلة الأخيرة أوجدها، ساروا وبلغوا كمالهم. فإذا حسم أنها ليست ممر يمكن حينها الكلام عن السبب وراء عدم تحقق الغاية، رغم أن الكون مجتمع على متطلبات الاستكمال، أي الأنبياء بيحملونهم من معارف وآليات ووسائل تخدم في بلوغ الناس الاستكمال. ومثل السؤال عن السبب في عدم تقديم الأنبياء المفترضين لما يوجب بلوغ الغاية هنا أو عدم امتلاكهم للعلوم التي من شأنها أن توجب تسخير الطبيعة والتصرف فيها بالصناعة، كل هذه الأسئلة الساذجة خدمة المطالب التلقائية التي عندنا، إذ كل ذلك مبني على أن مهمة الأنبياء تشمل أزيد من تكميل الإنسان من جهة المرتبتين الثالثة أو الرابعة من استكمال التدبير، وعلى أنه يفترض بغاية الإنسان أن تبلغ في هذه الحياة، والحال أن السؤال لا يتعلق بها أولا، احسموا هذا الأمر أولا قبل الانتقال إلى تلك. إذن لا يصح في مسار البحث العلمي أو البرهاني أن تطرح قبل إسام، والحال أن السؤال يتعلق بها أولا قبل الانتقال إلى تلك، وإذا ومن ثم فلا يصح في مسار البحث العلمي والبرهاني أن تطرح قبل حسم الإجابة على السؤال الأول. من هنا فلنحسم أولا موطن بلوغ الإنسان لغاياته، وقبل ذلك فلنحسم أولا ما هو الإنسان وما هو كماله وما هو متطلبات استكماله، وما إذا كانت هذه الحياة مجرد مسار إعدادي أو لا. إذا ما تبين أنها كذلك لم يعد لذلك السؤال أي موجب، بل يلتغي من أساسه تماما، كما أنه إذا حسمنا أن الكون متكون بالنحو الأكمل لم يكن في البين موجبا للسؤال عن سبب الشر في الكون، لأنه لن يكون هناك شر ولا عبث أصلا. تفسير الكلام في هذه الأمور كلها على حدة المرحلة الثالثة. في إسا خطر ببالي مثال تطبيقي يوضح حال البشر بالدنيا من خلال ذكر مثال المدرسة اللي خلاه يجي، لأنه من كم يوم صار في كلام مع أولادي في بعض الأمور حول متعلق بالمدرسة. شوف الناس أو الأطفال المراهقين يدخلون المدرسة، غاية المدرسة هي التخرج والعمل. بعد التخرج أنت بدك توظف هذا العلم أو هذا شو اسمه، تعمل أكمل أفعالك بعد ما امتلكت مبدأ الكمال، مبدأ هذا العمل. بس شو بيصير بداخل المدرسة؟ بداخل المدرسة بيصير في انشغال بكثير من الأمور، بكثير من النزاعات، بكثير من المطالب التنافسية بينهم، بيصير في مساعي إلى أمور شتى لا علاقة لها بمجيئهم إلى المدرسة. والبعض قد يخيل له أنه يعني في وجهة الاستغراق والاستحواذ أنه الحياة كلها هي هون، هي هذه المدرسة، وأنه يربط كل أفعاله وكل أهواءه وكل تطلعاته بما يجري معه في الصف المدرسي وفي السنة الدراسية ومن سيأتي لاحقا. يعني يعيش حالة الاستحواذ والاستغراق بهذه المرحلة الإعدادية، وكأن حياته هي هذه الحياة الإعدادية المدرسية. فحالنا في الدنيا كحال هؤلاء المراهقين في المدرسة، ننشغل بما لا دخل له بالغرض، ونتنافس على ما لا دخل له بالغاية، ونظن حينما نحن منشغلون. طبعا سألت واحد نظريا بلك لا ما نتخرج، بس عمليا ما يهتم به ودرجات الاهتمام وشدة النزاع وكله ناتج عن الاستغراق، وكأن الغاية والنهاية. هذا مثال إستاني خطر في بالي. بعد عندنا الخاتمة، نجي نحكي والخاتمة والفصل الذي بعده. طولت كتير هيك بالحكي، الحمد لله رب العالمين.